بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. قال: وما يخالف ثقة به الملا، يعني الجماعة، مقصود هنا جماعة الرواة. فالشاذ هذا تعريف الشاذ، يعني تعريف الشاذ مخالفة الراوي المقبول أو الثقة لمن هو أولى منه، إما حفظا أو عددا. مخالفة الراوي المقبول أو الثقة، بعضهم يقول المقبول أدق حتى يدخل فيه الراوي يعني الصدوق مثلا. فالثقة أو الصدوق إذا خالف من هو أرجح منه، إما أن يخالف إماما أوثق منه، أو يخالف جمعا من الرواة، فهذا هو الشاذ. ذكر هنا في الشرح مثالا، قال: ما روى ابن ماجه في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عمرو، عن عروة، عن عائشة مرفوعا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا إسناد ظاهر الصحة، ولكن أخطأ في متنه أسامة بن زيد، طبعا هذا ليس الصحابي، هذا راوي، فرواه بلفظ عن ميامن الصفوف، بينما خالفه جماعة الثقات فرووه بلفظ على الذين يصلون الصفوف. يعني إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فرواه بهذا اللفظ جماعة عن عثمان بن عمرو، عن عروة، عن عائشة. وجاء أسامة لما رواه قال: على الذين، على ميامن الصفوف. فهذه اللفظة تعتبر شاذة. ذلك قال البيهقي في سننه، قال: وهو المحفوظ، يعني قوله يصلون على الذين يصلون الصفوف والمحفوظ. فالشاذ يقابله ماذا؟ المحفوظ. يعني الرواية الصحيحة التي تقابل الشاذ تسمى رواية محفوظة. ومر معنا أظن المنكر، نعم، إيش عرف المنكر؟ يشبه الشاذ من جهة المخالفة، لكن المخالف من يكون ضعيفا، مخالفة الضعيف لمن هو يعني أوثق منه، فيكون الحديث منكرا. ومقابل المنكر ماذا؟ المعروف. مقابل المنكر المعروف. طبعا الإخوة دائما ننبه على أن يعني هذه يعني اصطلاحات استقر عليها المتأخرون ومن باب تسهيل العلم، وإلا لما تنظر في كتب المتقدمين قد تراهم يطلقون الشاذ على مثلا حصول تفرد في السند، مثلا راوي روى حديثا بسند ما رواه غيره، هذا الراوي مثلا لا يحتمل تفرده، راوي يهم أحيانا فجاء بسند غير موجود عند الثقات ثم بحديث تفرد به، فقد يقولون عن هذا الحديث أنه شاذ بالفعل لأن شاذ به فلان مثلا، أو حتى مثلا ضعيف خالف يعني ثقات منكر، لكن يقول هذا شذ فلان، فيعني ينظرون إلى المعنى ويعبرون باللغة الواسعة، شاذ منكر، وهذا يعني تجده يعني بشكل ظاهر في كتبهم، فما يختلط عليك الأمر، فالأمر يعني هين الحمد لله. لكن يعني معرفة هذا مهم حتى تفهم لغة النقاد وما تعترض عليهم، يقول تقول: لا، فلان قال عن الحديث منكر والراوي فيه ثقة خالف جماعة، أصح أن يقول شاذا، ما يرد هذا، أنهم يتكلمون كما عرفنا باللغة الواسعة. وذلك يعني أنا مرة رأيت مثالا ذكر فيه بعض المتأخرين هذا الانتقاد على النسائي أو غيره، قال الأولى أن يقول منكرا بدل أن يقول شاذا. طيب هذا ما تلزمه بهذا، لأن ما كان هذا الصلاح مستقر عندهم. فنفهم هذه النقطة جيدا، أن المنكر الشاذ هذا يعني الغريب الفرد، كل هذه المصطلحات الأربع ممكن يعبر بعضها عن بعض، فتجد اتساع في التعبير عند المتقدمين، وتجد يعني شيئا من التخصيص أو التقنين عند المتأخرين. وهذا الإخوة ما ينبغي أن يكون سببا في الطعن في هؤلاء، بل هؤلاء ما قصدوا إلا الخير، قصدوا يعني تسهيل العلم وأن يكون بألفاظ ومصطلحات واضحة. وأيضا يعني قد تكون بعض هذه المصطلحات يعني هي الغالب في الإطلاق، الله أعلم، هذا يحتاج إلى دراسات. لكن يعني فالأمر يعني يهين والحمد لله. المهم أن تفهم يعني ما الذي حصل من الخطأ في هذه الرواية، ثم التعبير بالمصطلحات أمره سهل. فهذا يعني الشاذ. قد يكون الشذوذ أيضا حتى في السند، مثلا يعني الرواة يروون الحديث عن فلان عن فلان، وراوي جاء ومثلا يعني أبدل بدل فلان أبدل راوي ضعيف أو راوي ثقة، والرواة يرونه يعني عن راوي مثلا يعني خلاف الراوي الذي يعني تفرد به. يعني الشذوذ قد يكون في السند في راوي، قد يكون في الإرسال والوصل. مثلا الجماعة يرون الحديث مرسلا، يأتي مثلا راوي يخالف أولى الجماعة فيرويه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول الاتصال شاذ والمحفوظ الإرسال هو المحفوظ مثلا، فيدخل في المتن ويدخل في السند كذلك. ثم قال والمقلوب قسمان تلا، يعني المقلوب الحديث المقلوب قسمان. قال إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. قال القسم الأول إبدال لفظ بآخر، قد يكون ذلك في سند الحديث من حيث الرواة، يعني حديث مروي عن كعب بن مرة فيقلبه الراوي فيجعله مرة بن كعب مثلا، كعب بن مرة فيقول مرة بن كعب يعني وهم فقلب يعني اسم هذا الراوي. أو يبدل الراوي إبدال راوي ما براوي قسمه، يعني قد هناك بعض الرواة كما هو معروف تتشابه مثلا يعني أسماؤهم تتفق أسماؤهم، فيبدل الراوي فلان بالراوي فلان مثلا. وقد يكون في المتن في متن الحديث، وقلب إسناد أو يعني هذا الأمر الثاني، يعني قد يكون في متن الحديث مثل الحديث المشهور في السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا قال بعض الرواة، وهذا انقلب عليه لأن الحديث الثابت حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي التي تنفق، فهذا يعني مقلوب في المتن. كذلك قال البيقوني وقلب إسناد لمتن قسمه، إبدال إسناد متن بإسناد متن آخر، يعني مثل الحديث يروى بسند معروف عند أهل العلم، يأتي راوي يضع لهذا الحديث سند آخر تماما فانقلب عليه، انقلب عليه سند حديث بسند حديث آخر، فجعل هذا السند لنفس الحديث. والقصة المشهورة عن الإمام البخاري في ذلك، يعني ما فعله أهل بغداد مع البخاري لما دخل بغداد وقد سمعوا بسعة علمه وحفظه، فقلبوا له 100 حديث وسألوه عنها، يعني تخيل 100 حديث كل حديث له متن وسند متن وسند، فلخبطوا بين هذه الأسانيد والمتون، جعلوا مثلا متن الحديث الأول لسند الحديث رقم 70، والحديث رقم 2 سنده جعلوه بدل أن يكون سنده الصحيح جعلوه سند الحديث رقم 10 وهكذا، فرتبها يعني بمتونها وأسانيدها ولم يخطئ في واحد منها. فيعني هذه يعني كرامة وهذا توفيق من الله تعالى للبخاري رحمه الله تعالى. وهذا الإخوة مهم، يعني القلب بين الأسانيد والمتون. أحيانا تجد مثلا يعني متن، يعني ربما يعني تجد مثل هذا الإعلال يعني في ذهني مثل هذه الصورة، متن فالأئمة مثلا يعلون الحديث بأن هذا الحديث لا يعرف بهذا السند هكذا، مع أن ظاهر السند صحة، ظاهر السند الصحة، وقد يكون فيه رواه يعني يعني من خف ضبطه يعني يمشى حديثهم، حديثهم حسن، لكن قد يخطئون. فتجد الخلل أحيانا في أن هذا الراوي حدث بهذا الحديث لكن ركب عليه متن آخر وهما، فيأتي بعض العلماء يصحح الحديث بناء على الظاهر ويقول العبرة بالظاهر مثلا ويمشي على هذا، والمتقدمون مثلا يعلون الحديث بأن هذا الحديث يعني لا أصل له، هذا الحديث لا يعرف له سند، هذا الحديث كذا. فلا شك أن كلامهم هو المقدم، وينبغي التأمل في يعني كيفية دخول الوهم في الأحاديث. فمثل هذه المصطلحات تعينك، يعني كأن هذه صور، يعني هذه في الحقيقة الإخوة المصطلحات هي صور للأخطاء والأوهام التي تقع في الحديث، لأن كلها من أقسام الضعيف. هذا المقلوب ضعيف، الشاذ ضعيف، المنكر ضعيف، وكل لفظ كل مصطلح فيه صور من الصور. فكونك تعرف تفهم هذه الصور، العبرة الإخوة ليس بمجرد حفظ، العبرة أن تفهم هذه الصور وكيف تؤثر في صحة الحديث. فإذا يعني قرأت إعلال المتقدمين بعد ذلك يكون عندك سعة في يعني الأفق في معرفة كيفية الإعلال والنقد، فيعني يسهل عليك قبول يعني كلامهم. أما أن تمشي فقط على ظاهر السند وما هذا ثقة وهذا ثقة، فالأصل أن نقبل هذا الحديث وتلغي كلام يعني الأئمة النقاد في هذا، فهذا ما يعني بعيد، وهم أهل الشأن. فمثل هذه الصورة يعني مهمة في يعني إعلال الأحاديث، وأنا أذكر يعني هناك أمثلة يعني في هذا الباب. إيه نعم، هذا يعني الحديث فيه كلام يعني طويل و... إيه نعم، يعني الحديث يعني إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ليضع يديه قبل ركبتيه، يعني مما طعن في هذا الحديث قيل أنه مقلوب على الراوي، والأصل يقول والله يضع ركبتيه قبل يعني يديه، ويعني كلام في ركبة البعير وكذا، وإن كان من حيث اللغة وكذا صحيح أنه يعني لغة العرب نعم أن يعني البعير ينزل على ركبتيه صحيح، يعني هذا فادعاء القلب هكذا بدون يعني يعني بينة أو يعني قرينة واضحة في السند، يعني لابد من يعني تنبه لهذا، ما يصلح إنسان يدعي القلب هكذا بمجرد يعني احتمال أو اجتهاد. لكن الحديث هذا له يعني الله أعلم، يعني قد يمكن نذكره مثال في التفرد، يعني عله يعني من أصله الحديث يعني معلول، سنده إيش يرويه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا لعل يأتي معنا في الدرس القادم. يعني قالوا محمد بن عبد الله هذا قليل الحديث، فكيف تفرد بهذا الحديث في الأحكام عن أبي الزناد؟ وأبو الزناد مشهور، يعني تلاميذه أئمة مثل من مالك وشعبة والسفيانان، سفيان الثوري وابن عيينة، أين هؤلاء الأئمة من هذا الحديث؟ كيف ما روى هذا الحديث ثم يتفرد به راو قليل الحديث في البادية؟ هكذا جاء في ترجمته، لذلك أعله البخاري قال لا يتابع عليه، قال هذا الحديث لا يتابع عليه محمد بن عبد الله، هذا إعلال للحديث. وقال الكناني رحمه الله تعالى هذا حديث منكر، لأن هذا الراوي ما يحتمل تفرده، يأتي يتفرد عن هذا الشيخ المكثر العلم بحديث مهم في أحكام الصلاة، وذلك يعني الحديث من أصله يعني معلول، والله أعلم. فهذا أيضا يذكر في الفرد كما سأتي معنا إن شاء الله. طيب ننتقل الآن إلى بلوغ المرام. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في كتاب الزكاة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. ثم قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وهنا ذكر المحقق أن هذا الحديث لا يوجد في ابن ماجه، وإنما رواه الشافعي في مسنده. وأيضا يعني ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث عند أبي داود برقم 1710 1710. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فذكر يعني نحو هذا الحديث، وقال: وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس. الحديث يعني اسناده حسن يعني كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث هذا الإخوة والذي قبله فيه ما يتعلق بمسألة الركاز. الركاز في اللغة معناه ماذا؟ تقول: ركزت الشيء، يعني أخفيته ودفنته. ركزت الشيء يعني أخفيته ودفنته. والركاز ما معناه؟ اختلف العلماء في معناه، فجمهور العلماء على أن الركاز هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية، يعني المال الذي كان في عصر الجاهلية فوجده المسلمون مدفونا في الأرض مثل الكنز يعني، لكنه يعني من دفن الجاهلية، يعني عليه علامات أهل الجاهلية، مثلا رأيت عليه أسماء لمثلا حضارات ماضية أو صور، فهذا يعتبر من الركاز. أما ما عليه علامات المسلمين، مثلا وجدت كنز لكن هذا الكنز يعني واضح أنه ليس من يعني العصور الماضية، بل هو مال للمسلمين عليه علامة تدل على أنه للمسلمين، فهذا يعتبر لقطة، هذا يعتبر لقطة. وذلك قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، فعرفه. وكما سيأتي معنا إن شاء الله أحيانا الله تعالى في اللقطة تعرفها سنة، ثم ممكن أن ينتفع بها الإنسان ويتملكها. لكن إن جاء صاحبها يوما من الدهر وعرف يعني أوصافها فيعني تدفع إليه، وإذا صرفها يدفع إليه قيمتها. قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة، يعني هذا الكنز في قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس. يعني هو يعني يدخل ضمنا في الركاز إذا وجدت مثل هذا المال في قرية غير مسكونة، فالغالب أنه ما يكون للمسلمين وإنما يكون من دفن الجاهلية، ففيه وفي الركاز عموما الخمس. طبعا قلنا جمهور العلماء يفسرون الركاز بأنه ماذا؟ دفن الجاهلية. الحنفية الإخوة عندهم أن الركاز أوسع من هذا. عند الحنفية المال المركوز في الأرض، أي مال مركوز في الأرض يعني مدفون في الأرض يعتبر من الركاز، فيدخل فيه دفن الجاهلية والمعادن، يدخل في الركاز عندهم دفن الجاهلية والمعادن. فالمعادن عند الحنفية تعامل معاملة ماذا؟ الركاز، لأنها من الركاز، وسيأتي معنا الجمهور كيف يتعاملون مع المعادن. فالحنفية لا فرق عندهم بين دفن الجاهلية والمعادن، كلها من الركاز، لكن الأقرب الله أعلم قول يعني جمهور العلماء، لأن الحديث يعني فرق بين المعدن والركاز، كما في حديث أبي هريرة الأول، يعني الحديث يعني بتمامه قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والمعدن جبار. طبعا الحافظ ما ذكر متن الحديث كاملا هنا، لكن يعني باختصار أن العجماء جبار يعني جرحها جبار يعني هدر لا عوض فيه، يعني إذا أطلق الإنسان مثلا يعني دابته فيعني عثرت بسبب مثلا أن فلان عنده بئر هنا فسقطت فيه، فهو ليس عليه شيء وجرحها جبار. كذلك البئر جبار، يعني مثل هذا المعنى، إنسان عنده بئر فسقط فيه حيوان أو شيء. والمعدن جبار، يذكرون في معنى هذا أن يعني من يعمل في المناجم واستخراج المعادن فأيضا يعني يعني مات بسبب هذا بدون تفريط يعني صاحبه، يعني ليس عليه شيء. وما يعني قال والمعدن جبار، فذكر المعدن ثم قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز والله أعلم. يعني هذا مما يعني يستشهد به على أن هناك فرق بين المعدن والركاز الله أعلم. طيب ثم بالنسبة للركاز تأمل، يعني الزكاة فيه ماذا؟ كم؟ الخمس، وذلك لأنه ليس فيه كلفة، ليس فيه كلفة. تقول لماذا زادت زكاته؟ يعني جعل فيه الخمس، الخمس يعني مقدار كبير، يعني 20%، الخمس يعني كم؟ 20% من المال، لأنه ليس فيه كلفة، وهذا من حكمة الله تعالى لطف بعباده. فتأمل يعني المال الذي يعني يكون يعني في يد الإنسان ويعني يتاجر فيه أو يعمل فيه ويكسبه بعمله مثلا وبلغ النصاب وحال عليه الحول، يكون فيه كم زكاته؟ 2.5%، 2.5%، يعني ربع العشر. ثم تأمل في الزروع، إذا كانت المزرعة تسقى ب يعني المطر كم فيها؟ العشر. وإذا كانت تسقى ب نعم إذا كانت تسقى بالسواني والآلات فيها كم؟ نصف العشر. يعني تدرج، يعني إذا كان فيه يعني ربع العشر، يعني لأن أكثر شيء يتعب فيه الإنسان المال، ثم نصف العشر إذا كان يتعب في مزرعته، ثم إذا كانت تسقى من السماء العشر، ثم الركاز أبدا ليس في كلفة. أنت وجدت صدفة في الأرض، حفرت الأرض لبئر أو شيء، وإذا بك تجد كنزا من دفن الجاهلية، ففي الخمس من العشر إلى الخمس. وأيضا يعني الركاز لا يشترط فيه الحول ولا النصاب في قول جمهور العلماء، خلافا للشافعية في الجديد لا يشترط فيه الحول، هذا بالاتفاق أول ما يخرج يزكى، وكذلك لا يشترط فيه النصاب عند الجمهور، والله أعلم. ثم قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الحديث الإخوة يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. قال ربيعة: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فتلاحظ أن الحديث ماذا يسمى في المصطلح؟ ربيعة من التابعين يقول عن غير واحد أن رسول الله، ها؟ يعني فيه إيش؟ ممكن سميه مرسل، لأنه يعني تابعي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كلام ربيعة ممكن تكتبه. يقول ربيعة: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فربيعة يقول عن غير واحد، يعني طبقة ما فوقه فيها إبهام، عن غير واحد. وجاء عند البغوي: عن غير واحد من علمائهم، عن غير واحد من علمائهم، فدل هذا على أنهم ليسوا من الصحابة. عن غير واحد من علمائهم، فهو ينقل عن علماء التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث. بلال بن الحارث يعني جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأراضي وغلتها ما يخرج منها. قال: معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع. معادن القبلية قالوا نسبة إلى القبل، وهو موضع يعني قريب من ساحل البحر الأحمر، من منطقة الفرع، من منطقة الفرع، هذه منطقة هناك، فمنطقة يعني جعلها له لأنها من بلاد، من بلاد مزينة، يعني هي بلاد مزينة وهو مزني، فالمهم يعني جعل له هذه الأراضي وما يخرج منها، فكان فيها معادن. يقول ربيعة: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. ففي هذا الحديث مسألة زكاة المعادن، هل المعادن فيها الزكاة أو لا؟ فجمهور العلماء يرون أن المعادن فيها الزكاة، المعادن فيها الزكاة، هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا طبعا بالحديث، وإن كان الحديث الإخوة فيه ضعف كما ترون، لكن عليه العمل، قالوا عليه العمل، وخاصة ربيعة ينقل هذا عن غير واحد من التابعين، وقال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. ما يؤخذ منها شيء أكثر من الزكاة، يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم. فينقل عمل الناس بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ينقل هذا عن التابعين، فقالوا هذا معتبر يعني وحجة في مثل هذا المقام. بل نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، أن الأصل أن في المعادن الزكاة. ويستدل بقول الله تعالى: يا الذين آمنوا أنفقوا مما قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض فيها عموم، فيدخل فيها يعني ما يخرج من الأرض من يعني الزروع والثمار، وكما عرفنا يقيد هذا بالقوت لأنه مر معنا ما يدل على هذا. ثم هنا يعني الآية يستأنس بها في هذا المقام في مسألة زكاة المعادن، فالجمهور على أن المعادن فيها الزكاة، لكن الإخوة اختلفوا في حقيقة المعادن. المعدن، ما هو المعدن؟ فتقول المعادن الإخوة ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام كما يذكر هذا العلماء. المعادن ثلاثة أقسام: القسم الأول جامد ويذوب، جامد ويذوب، مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد، نعم جامد ويذوب. القسم الثاني جامد لا يذوب، جامد لا يذوب، قالوا مثل الياقوت والكحل، نعم والجص إلى آخره. والقسم الثالث المائع، أن يكون مائعا سائلا، مثل البترول والغاز طبيعي. فعند الحنفية أن المعادن هي القسم الأول، كل ما يذوب، يعني جامد ويذوب، هذا عند الحنفية. الحنفية رأوا أن المعادن حقيقتها الجامدات التي تذوب، فعندهم يعني القسم الثاني والثالث لا زكاة فيه. وطبعا عرفنا مذهب الحنفية في المعادن، يعاملونها معاملة ماذا؟ الركاز، يعاملونها معاملة الركاز، ففيها الخمس، فيقولون كذلك مثلا الذهب والفضة والنحاس والحديد أيضا يعني يخرج منها الخمس، إذا أخرجت من الأرض يخرج منها الخمس. عند المالكية والشافعية أن المعادن يعني الزكاة تكون في الذهب والفضة فقط، يعني أضيق من مذهب الحنفية، القسم الأول وفقط الذهب والفضة، قالوا هذه زكاة المعادن. الزكاة يعني المعادن التي تزكى هي الذهب والفضة فقط. ومذهب الحنابلة أوسع المذاهب في هذا، عند الحنابلة كل ما تولد من الأرض من غير جنسها مما له قيمة، قالوا كل ما تولد من الأرض من غير جنسها مما له قيمة، مما له قيمة، ما تولد من الأرض من غير جنسها، حتى ما يقال لهم طيب هل هناك زكاة في الطوب الأحمر أو الطين الأحمر، لا هذا ما في زكاة لأنه من جنس الأرض، لكن شيء ليس من جنس الأرض، ذهب فضة حديد مما له قيمة في حياة الناس، فقالوا هذا يعني من المعادن، هذا يدخل في المعادن. وهذا يعني يؤيده المعنى اللغوي، لأن كلمة عدن في اللغة تدل على ماذا؟ على البقاء. جنات عدن، ما معنى جنات عدن؟ جنات إقامة وبقاء وخلود. وكذلك قالوا يعني هذه كلها في الأرض وباقية ولها قيمة، والمعدن في عرف الناس يكون له قيمة. ثم هذه، فعند الحنابلة هذه الثلاثة كلها فيها زكاة، هذه الثلاثة كلها إذن عند الحنابلة فيها زكاة، ما دام أن لها قيمة، ما ينظرون إلى أنه جامد يذوب أو لا يذوب أو مائع، كل فيه زكاة. وهذا يعني بالنظر إلى مصلحة الفقراء فهذا لا شك أنه أنفع، لأن الثروة عظيمة جدا في هذه المعادن، وخاصة في زماننا. تخيل الآن البترول الذي يخرج تستخرج منه الزكاة، يكون فيه نفع كبير جدا للفقراء والمساكين، وهكذا كل ما يستخرج من المعادن يعني في الأرض. وطبعا يعني مذهب الجمهور هنا يعني سواء كان مالكية أو الشافعية أو الحنابلة، يعني خلاف الحنفية، أنهم يعني زكاة المعادن زكاة النقدين. زكاة كيف تزكى المعادن؟ قالوا مثل زكاة النقدين، زكاة المعادن زكاة النقدين، يعني خلافا للحنفية. الحنفية يعني جعلوها من الركاز فيها الخمس، لكن عند الجمهور قالوا أنها من الأثمان، يعني تدخل في الأثمان ذهب وفضة، وهكذا المعادن الأخرى يعني لها قيمة في حياة الناس، فعلتها الله أعلم الثمنية، فجعلوا زكاتها زكاة النقدين. وأيضا يعني قالوا لا حول لها، وإنما إذا اكتمل النصاب فيها، طبعا نصاب الذهب والنصاب الذهب إذا اكتمل فيها نصاب الذهب تزكى، هذا أيضا عند يعني الجمهور من المالكية والشافعية ويعني الحنابلة. فإذا كمل فيها النصاب تزكى مباشرة ولا حول لها، لأنها يعني مستفادة من الأرض فتشبه الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا كذلك المعدن، كأنه خرج من الأرض وحصد فيزكى أول ما يخرج إذا بلغ النصاب. والله أعلم. طبعا ما يخرج من البحر هذا ذكر ابن قدامة في المغني أن فيه يعني خلاف، وذكر يعني أن عن يعني مثل اللؤلؤ وغيره أنه يعني قال بزكاة أيضا عند المالكية أنه فيه زكاة، لكن يعني ما أذكر الآن، لكن ما دام ذكرت المسألة هذه لا بأس. هذه ما كتبت الصفحة أنا، لكن ذكر أن يعني المذهب الآخر أظنه مذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، لأن هذا لا يطلق عليه أنه معدن، يعني ما دام أنه يستخرج من البحر. المعدن ما يكون في الأرض، الله أعلم. يعني نشوف. نعم، ولا زكاة في المستخرج من البحر. نعم، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر. قال روي نحو ذلك عن ابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز، أنا آسف نقلت عن المالكية العكس، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري والحسن والشافعي وابو حنيفة، يعني الأئمة الأربعة على هذا، الأئمة الأربعة على هذا أنه لا زكاة في المستخرج من البحر. وقال هناك رواية أخرى عن أحمد أن فيه الزكاة، يحكى عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول الحسن والزهري. قال ولنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم يأتي فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح. نعم، الله أعلم. هذا المجلد الرابع 244، ذكر اللؤلؤ والمرجان والعنبر، يعني كل هذه لا زكاة فيها. 244، نعم. طيب، ثم قال باب صدقة الفطر. يسميها العامة الفطرة، وهذه الكلمة ذكر النووي أنها اصطلح عليها الفقهاء الفطرة، فهي ليست يعني كلمة يعني تخالف اللغة أو فصحيحة. يعني صدقة الفطر هذه صدقة مضافة إلى سببها ووقتها، صدقة الفطر، لأن هنا ممكن نذكر المسألة هذه وقت وجوب زكاة الفطر، يعني متى تجب زكاة الفطر في ذمة العبد عند الجمهور بغروب شمس ليلة عيد الفطر، إذا غربت الشمس من آخر يوم رمضان ودخلت ليلة عيد الفطر فتثبت يعني الزكاة في ذمة العبد. عند الحنفية أن وقت وجوب زكاة الفطر من فجر يوم العيد، من فجر يوم العيد الإخوة، هذا وقت الوجوب وليس متى تدفع، يرحمك الله. واضح الإخوة وقت الوجوب؟ يعني وقت الوجوب عند الجمهور بغروب شمس ليلة الفطر، بغروب شمس ليلة الفطر. عند الحنفية ماذا؟ بطلوع فجر يوم العيد، يعني متأخر عند الحنفية، الوقت متأخر. وقت الوجوب يعني متى تصبح هذه الزكاة واجبة في ذمة العبد، متى تصبح واجبة في ذمة العبد. يعني مثلا إنسان مات قبل مثلا غروب الشمس، هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة أصلا، ما أدرك وقت الوجوب. مثلا إنسان مات بعد غروب الشمس، في مذهب الحنفية هل عليه زكاة؟ لا، عند الحنفية يقولون هذا ما أدرك وقت الوجوب، لكن عند الجمهور ماذا؟ عليه زكاة، أدرك إن غربت الشمس ففي ذمته، حتى لو ما أخرجها مثلا قبل يوم أو يومين كما سأتي معنا تكون في ذمته هذه الزكاة وتخرج عنه، تكون واجبة. كما عرفنا يعني هذا هو يعني فائدة الخلاف، أن الذي يموت بعد الغروب فعند الجمهور أن عليه زكاة، أما يعني عند الحنفية ليس عليه زكاة. طبعا الذي يسلم أو يولد بعد الغروب، بعد غروب الشمس، عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ أدرك الوقت ولا ما أدرك؟ أدرك، فيكون عليه الزكاة طبعا عند الجمهور وعند الحنفية. طيب، قال طبعا صدقة الفطر أو زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فحكمها أنها فرض بالإجماع، هذا بإجماع العلماء، يعني على المشهور. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فهذا في بيان المقدار أنها صاع، والصاع تقريبا يعني كيلوين وربع أو كيلوين فاصل أربعين، والاختلاف الإخوة في الصاع، لأن الصاع أصلا ليس بوزن، يعني لابد أن نفهم الصاع مكيال وليس بوزن، فلذلك يختلف وزنه من يعني نوع إلى نوع آخر. يعني مثلا الصاع من البر وزنه مثلا يعني أقل، الصاع من التمر وزنه مثلا أثقل، وهكذا. لكن يعني تقريبا بالتقدير يكون هكذا، يعني بالوزن من باب التقريب. الآن ما يستخدم الناس الصاع في بيعهم وشرهم، يستخدمون الميزان بالكيلو، لذلك يحول العلماء مثل الصاع إلى الأوزان من باب التقريب. فيعني يقول بعضهم كيلوين وربع، كيلوين فاصلة أربعين جرام، يعني والعبرة هو الصاع النبوي، يعني كما يذكرون يعني خلاف التقدير. ها؟ ايه، لكن يعني تعرف اليد تختلف. المقصود هنا الصاع النبوي، الصاع النبوي له مقدار، حتى كان يعني معروف في المدينة، عندها المدينة إلى زماننا هذا، يعني مثل إناء كذا مخروط يعني يكيلون به، فيعني هذا يعني معروف. حتى أنا أذكر من زمان قبل يمكن 10 سنوات كنت طالب هناك، أحد المشايخ هنا وصاني قال: اشتر لي صاع مدني وروح عند فلان دكتور في الجامعة وأخبره هو سيدلك. ورحت بالفعل، وهذا الدكتور جاب لي يعني إناء أكيد يعني، فقلت يا ليت أخذت لي واحد، راحت. فهذا موجود يعني يتوارثونه الناس يعني. طيب وقال من تمر، قال صاع من تمر أو صاع من شعير، وسأتي معنا بحديث أبي سعيد صاع من طعام، فهذا يدلك على أن المقصود ما هو قوت في حياة الناس، يعني زكاة الفطر تخرج من يعني ما هو قوت في حياة الناس. فيعني ذكر التمر والشعير هنا لأنه من أقواتهم في ذلك الزمان، فمثلا الآن الأرز مثلا من الأقوات فيخرج مثلا، يعني كما هو مشهور الآن بين الناس كيلوين ونصف أو 3 كيلو حتى في هذه الأكياس، فالزائد يعني لا حرج فيه إن شاء الله. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فزكاة الفطر واجبة يعني على يعني كل مسلم، واجبة على كل مسلم، العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فيخرجها يعني الولي الصغير، كذلك يعني يخرجها أيضا عمن يعني يأتي معنا عمن يعني ينفق عليه في بيته من الخدم، مثلا الخدم المسلمين الذين يعني في بيتك، وإن كان لهم يعني أجرة، لكن يعني أنت تنفق عليهم. وقد يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه يعني هذا، قال ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون يعني تقومون على مؤنته ونفقته. تمونون يعني تنفقون عليه. وهذا الحديث يعني جاء يعني مرفوعا وجاء موقوفا، الشيخ الألباني في الإرواء يصحح يعني رفعه، الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، يصححه الشيخ يعني بشواهده، ويعني حتى يعني من أعله فيثبته موقوفا على ابن عمر. فيعني هذا يدخل فيه الخدم، وإن كانوا يعني من من يحصل على أجر. كذلك بالنسبة للجنين في بطن أمه، ف يعني الجمهور قالوا لا تجب، لكن عند الحنابلة أنها تستحب، عند الحنابلة أنها تستحب زكاة الفطر. وقد ثبت عن أبي قلابة رحمه الله عند ابن أبي شيبة وغيره قال كان يعجبهم، يقول أبو قلابة كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، كان يعجبهم يعني كان السلف تابعين، قد يدخل في هذا الصحابة رضي الله عنهم، أن أبو قلابة من التابعين، كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، الحبل يعني الحمل في بطن أمه، وهذا ثابت عنه. وأيضا ورد عن عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، لكن فيه انقطاع. مثل هذه الآثار يعني تمشى في هذا المقام، مدام ثبت عن السلف هذا فكذلك عن عثمان ورد هذا الأمر، كان يستحب يعني زكاة الفطر عن الجنين. لكن طبعا ينتبه الإخوة أن المقصود بالجنين الذي نفخت فيه الروح، الجنين الذي نفخ فيه الروح، أما يعني مجرد ما علمت أن المرأة حملت في أول أيامها مثلا فهذا ليس يعني جنين، وليس بإنسان أصلا، ما نفخت فيه الروح. فإذا نفخت فيه الروح على القول المشهور يعني بعد 3 أشهر. طيب وزكاة الفطر الإخوة يعني تجب على من عرفنا أن يخرجها الولي عن هؤلاء عن كل مسلم، لكن تجب على من يعني يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، تجب على من يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة مع توفر حاجاته الأصلية، يعني عنده سكان وأموره يعني مستورة، وعنده في هذا الوقت زيادة في نفقة بيته، فهذا تجب عليه زكاة الفطر، يعني تجب على من يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة مع توفر حاجاته الأصلية. طبعا يعني لما يقول علماء ليس معنى هذا أن هذا ما عنده بيت ولا عنده سكن، لكن عنده الآن قوت يعني عياله ونفسه وزائد قليلا عن حاجته، لا طبعا هذا ما يؤمر بالزكاة إذا ما كان عنده مأوى وما كان عنده بيت أو نعم.
شيخ إذا تصدقنا على الخدم كما ثبت
نعم
صدق لابد نخبرهم صحيح؟
إيه نعم، يعني تكون له النية في هذا. نعم كيف؟ إيه حتى هو ما يدفع يعني يعرف أنه يعني هو الذي يعني الولي هو الذي سيقوم بدفع الزكاة. ثم قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، وهذا وقت إخراجها. طبعا مسألة وقت إخراج الزكاة زكاة الفطر عند الحنفية من أول السنة، من أول السنة يجوز لك أن تخرج الزكاة مثل قالوا الزكاة العادية، وعند الشافعية من أول رمضان، وعند المالكية قبل العيد بثلاثة أيام، والمشهور عند الحنابلة قبل العيد بيوم أو يومين فقط، بيوم أو يومين، هذا وقت الجواز الإخوة. فوقت إخراج الزكاة هناك وقت جواز ووقت فضيلة، فوقت الجواز متى يجوز لك إخراج زكاة الفطر؟ فعرفنا المذاهب عند الحنفية من أول السنة، الشافعية من أول رمضان، المالكية ثلاثة أيام قبل الفطر، الحنابلة يوم أو يومين قبل الفطر. والذي جاء في هذا عن ابن عمر قال نافع يعني كما في البخاري قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، قال كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قبل ثلاثة أيام، الحنابلة يعني يومين أو يوم قبل الفطر بيوم أو يومين عند الحنابلة. فعرفنا أثر ابن عمر في هذا، الإشكال في أثر ابن عمر أنه جاء رواية عند ابن خزيمة أنه كان يعني يعطيها للعامل، قال إذا قعد العامل، قلت متى كان يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. فبعضهم يذكر هذا أن ابن عمر كان يعطيها للذي يجمع الزكاة وما يعطيها للفقراء، يعطيها للذي يجمع الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين ثم بعد ذلك هو يوزعها، فالله أعلم يعني. وإن كان هذا مشهور يعني عند الحنابلة يستدلون به، الله أعلم. وهو يعني الآن عليه يعني فتوى كثير من المشايخ طبعا المعاصرين، علماء المعاصرين على هذا المذهب، والله أعلم. هذا فيه توسعة والله، لأن الآن لو قلنا ما تعطى إلا قبل الصلاة فهذا فيه تضييق وحرج شديد على الناس، فعلى الأقل يعني يحتاط المسلم فما يدفعها للفقير إلا يعني قبل الفطر بيوم أو يومين. أما وقت الفضيلة كما جاء في الحديث وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة. لكن كما يعني معروف الآن قد يشق هذا. قال: والابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. طبعا هذه الزيادة يعني الآن نطبق الآن، هذه الزيادة ماذا؟ شاذة ولا منكرة؟ المهم زيادة ضعيفة. قال ابن عدي: هذه الزيادة من قول أبي معشر. أبو معشر هذا نجيح ضعفه غير واحد، هو ضعيف وزاد هذه الزيادة، فهو في الاصطلاح ماذا تسمى هذه الزيادة إذن؟ إذا كانت من ضعيف منكرة، زيادة منكرة، يعني خالف فيها الثقات. وصحيح معناها صحيح أن هذه الزكاة من حكمتها أن يعني يغنى الفقير في هذا اليوم، يعني حتى ما يطلب في مثل هذا اليوم الذي هو يوم فرح للمسلمين. لكن نسبة هذه الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يصح. طيب، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وهذا مر معنا الإخوة، الزكاة تكون من غالب قوت أهل البلد. وفي رواية: أو صاعا من أقط. الأقط تعرفونه، اللبن المجفف، فهذا أيضا يعتبر قوت يعني عند الماضين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا. أبو سعيد يقصد يعني صاعا، يقصد يعني صاعا، خلافا لمعاوية. طبعا تكملة الحديث نفس حديث أبي سعيد فيه تكملة، فيه زيادة. قال في الحديث: فلما جاء معاوية وجاءت، نعم، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، يعني حنطة تأتي من الشام لونها أسمر، فهي يعني غالية ونفيسة عند الناس، وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال معاوية: أرى مدا من هذه، المد يعدل مدين من باقي الأصناف، فيكون زكاة يعني السمراء كم؟ يعني القمح على هذا الكلام نصف صاع، نعم، لأن الصاع أربعة أمداد والزكاة صاع يعني من باقي الأصناف. فقال: أرى مدا من هذه تعدل مدين على النصف. كذلك في الزكاة يكون تكون مدين يعني نصف صاع وباقي الأصناف صاع. فهذه مسألة الإخوة فيها يعني خلاف بين العلماء، الواجب في القمح، هل الواجب في القمح صاع أو نصف صاع؟ فعند الجمهور أنه صاع، عند الحنفية أنه نصف صاع، وهنا مذهب الحنفية يعني فيه قوة، يعني أرجح من جهة أن فتاوى الصحابة على مذهب الحنفية. طبعا نقول الحنفية طبعا وافقوا الصحابة، لكن هو من باب الترجيح هنا. فثبت هذا عن أبي بكر وعثمان وعلي وأبي هريرة، ثبت عن أبي بكر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير، جمع كثير من الصحابة كانوا يخرجون يعني زكاة القمح نصف صاع. وكذلك يعني جاء عند الطحاوي عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها مدين من حنطة أو صاعا من تمر. فإذا هذا ثبت عن أسماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها مدين من حنطة يعني القمح أو صاعا من تمر. وهذا الله أعلم، لعل القمح كما هو معروف يعني من أنفع الأقوات، فيعني خفف فيه يعني في زكاته، والله أعلم. أو صاع من تمر، يعني قال مدين من حنطة أو صاع من تمر. ثم ختم بحديث ابن عباس في الحكمة من زكاة الفطر، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذه الحكمة الأولى، طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالصدقة يعني تطفئ الخطيئة، فتطهر كذلك الصائم. هذه الزكاة تكون في ختام شهر رمضان، فتطهر الصائم من اللغو، يعني من الكلام الذي لا فائدة فيه، اللهو اللعب وما لا فائدة فيه، لأنه ينقص من أجل الصيام. ثم والرفث، والرفث يعني طبعا الجماع ومقدماته، أو الفحش من الكلام عموما، لكن الجماع له كفارة. فالمقصود هنا يعني ما يكون من الكلام، أو يعني الكلام المحرم، طبعا المقصود به هنا الكلام المحرم والفحش في القول من السب والشتم والغيبة. ثم قال: وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فهذه الحكمة الثانية كما مر معنا، فيه إغناء لهم عن السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم فرح للمسلمين. قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، الحديث يعني حسن. نعم، طبعا الذي ينسى زكاة الفطر الإخوة مثلا، أو فيؤديها بعد الصلاة، طبعا ما تسقط عنه يعني، ويؤديها بعد الصلاة. فإن كان طبعا متعمدا أخرها عن عمد، فطبعا يعني يتوب إلى الله يعني عليه الإثم، ثم كذلك يقضيها يعني بعد الصلاة، كما يعني جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنه إن ترك متعمدا قالوا يقضيها، فإنها في ذمته فيقضيها. وإن كان يعني هذا القضاء الإخوة من باب يعني الاحتياط والزيادة في براءة الذمة، وإلا فيعني الأصل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة من الصدقات. نعم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. لكن يعني القضاء كما تعرفون في العبادات عموما، الإنسان إذا أخر العبادة عن وقتها حتى خرج الوقت، يعني الأقرب أنه مع القضاء يفعل العبادة من صلاة من زكاة، حتى يعني لا تبقى في ذمته، لأن هذا يعني أكمل في إبراء الذمة، والله أعلم. كما أفتى بذلك يعني الشيخ بن باز، ويعني في فتاوى اللجنة الدائمة، حتى إن كان متعمدا قال يقضيها. وطبعا هنا قول طعمة للمساكين، هذا فيه بيان مصرف هذه الزكاة. فهذه الزكاة يعني اختلف العلماء، هل يعني تكون في المصارف الثمانية أم هي للمساكين؟ فالأقرب أنها للمساكين فقط، يعني أنها للمساكين، لأن المقصود منها كما عرفنا يعني إغناء المساكين في هذا اليوم. فما يعني تعطى مثلا للمجاهد أو للعامل على الزكاة عموما، أو يعني. وكذلك لأنها صدقة أبدان كما يعبر العلماء، يقولون لأنها صدقة أبدان لا صدقة مال، فهي يعني كالكفارات، فهي صدقة أبدان، لذلك تجب على الصغير والكبير والحر والعبد، صدقة يعني كأنها طهرة للصائم، فتتعلق ببدنه لا تتعلق بماله. ولذلك يعني كانت تشبه الكفارات. وذكر ابن تيمية يعني ترجيح هذا القول أنها للمساكين فقط، وأنها تجري مجرى الكفارات في يعني الإطعام، إطعام المساكين. أما الآية فيعني لا تتعلق بزكاة الفطر، وإنما في الزكاة زكاة المال، والله أعلم. مسألة مشهورة يعني في زكاة الفطر، هل تجزئ القيمة، هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ فجمهور العلماء قالوا لا تجزئ القيمة، ومذهب الحنفية كما هو معروف أنه يعني يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. نعم، قالوا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. والمذهب الثالث أنه يعني ذكروا هذا رواية عن الحنابلة، ويعني رجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز إخراج القيمة للحاجة إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، يجوز إخراج القيمة إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، وإلا فالأصل أن تخرج يعني طعاما. وفي الحقيقة يعني الأحوط لا شك أن مذهب الجمهور أحوط أنه ما يخرج القيمة، إنما يخرج يعني يخرجها يعني طعاما، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا إذا أخرجت مالا فهذا الأمر يخرجها عن كونها شعيرة من الشعائر الظاهرة، تصبح كأنها صدقة من صدقات. ثم ثالثا الشرع جاء بتنويع الصدقات، هناك صدقة المواشي البهيمة الأنعام، هناك زكاة الزروع والثمار، هناك زكاة المال، زكاة عروض تجارة، فالأصل أن يلتزم بهذا. وباب يعني الصدقة بالمال يعني واسع. وفي الحقيقة الإخوة هنا كلام يعني شديد الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، أول مرة قرأها في المغني. يقول قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر، قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان. فهذا كما ترى كلام يعني شديد من الإمام أحمد في هذه المسألة. قال ابن قدامة وظاهر مذهبه أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي، وقال الثوري أبو حنيفة يجوز. قد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن، قد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة، وقد روي عن أحمد مثل قول فيما عدا الفطرة، مثل يعني ما مر معنا في زكاة عروض التجارة، ممكن أن يزكي من نفس العروض ممكن تكون من قيمتها مثلا، أو كذلك في زكاة الزروع مثلا. قال أبو داود سئل أحمد عن رجل باع تمر نخله قال عشره على الذي باعه، قيل له فيخرج تمرا أو ثمنه، قال إن شاء أخرج تمرا وإن شاء أخرج من الثمن، وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ثم ذكر أيضا قول معاذ لأهل اليمن، وهذا بوب عليه البخاري، العرض في الزكاة، قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة. ثياب الخميص يعني طول الثوب 5 أذرع، لذلك جاء بلفظ خميس وقيل غير ذلك، واللبيس ثوب قد كثر لبسه فأصبح قديما. قال ائتوني بعرض ثياب خميس أو خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال هذا معاذ أخذ يعني زكاة الزروع، ماذا جعلها؟ يعني ملابس، يعني كأنها قيمة هذه الزروع جعل بدلها يعني ملابس مثلا. فيستدلون بهذا الحديث، لكن كما ترى الإمام أحمد مثلا تراه في يعني زكاة الفطر يعني شدد في هذا، والله أعلم. ابن تيمية قال وأحمد رحمه الله منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. ثم قال والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما ولم يعدل إلى القيمة. هذا مر معنا في الزكاة في الجبران. ولأنه متى جوز إخراج القيمة قد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر. الله أعلم يعني. فالأحوط لا شك أن يعني وإن كان جاء هذا عن معاذ في زكاة الزروع، لكن يعني أن يعمم هذا على كل الأنواع، فيمكن مثلا في الأنواع الأخرى، لكن هذه شعيرة. ويعني لا شك أن الأحوط قول الجمهور فيها، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
الكافر يعني فهو أسلم، أنت تقول لو أسلم بعد
النهاية. إيه نعم.
ما أدري يعني كيف.
إيه حتى لو إيه طبعا يؤديها، لأن هذه مجرد حكمة وليست يعني علة للحكم. ها؟
في إجماع صح.
إيه طبعا يعني ما دام أنه أسلم بعد الغروب فوجبت في ذمته حتى لو ما صام رمضان. ها؟ فهذه مجرد حكم يعني ليست يعني مؤثرة في الحكم. وإنما يعني الحكمة منها، فقد تتخلف الحكمة أحيانا عن الحكم يعني. نعم نعم نعم. هو لا، هو الأصل أن الابن إذا كان عنده يعني مستقل، حتى لو كان مثلا في بيت ملحق مثلا وعنده وظيفته وعنده يعني أكله وطعامه منعزل عن بيت أبيه، لكنه في نفس الحوش. الأصل أن كل واحد يخرج عن نفسه، هو الواجب عليه. لكن يعني هذا يجوز إذا الأب يعني قال لابنه أنا أخرج الزكاة عنكم مثلا، خلاص أنتم لا تخرجون، فكأنه وكله، إذا رضي كأنه وكله بهذا، وتكون الزكاة صحيحة يعني يجزئها، حتى لو كان يعني في بيت مستقل يكون من باب التوكيل. نعم، لكن لابد من يعني علم الابن بهذا حتى يعني تكون نيته حاضرة. نعم الله أعلم.
شيخ الكفارة إذا أريد إخراجها فما تجوز الكفارة؟
الكفارة تدفع المسلمين كذلك، يعني الفقراء، يعني المقصود بالمساكين المسلمين. نعم والله يعني ما أدري يعني إدخالها في مسألة مؤلف قلوبهم، يعني هذا ورد في الزكاة طبعا. خلي هذا يأتينا في الدرس اللي بعد القادم، يمكن القادم يعني سيأتي في باب قسمة الزكاة، يعني المصارف الزكاة، يمكن يعني تمر علينا بعض المسائل. الله أعلم. يعني إن شاء الله. ياكم إن شاء الله. الله يحفظكم. أموركم طيبين.
اليوم اختلفنا يا شيخ يوسف. يقول إيه؟ عن الصحابي.
إيش؟
عن الصحابي.
إيه.
قلت أنا اللي أعرف أن الصحابي كل ما التقى به مسلم.
أيوة.
يكون هو صحابي.
إيه.
سواء سمعا وقال.